بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والمشاهدون والمشاهدات في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، الداعية المعروف. حياكم الله دكتور محمد.
الله يحفظكم.
موضوعنا لهذه الحلقة هو الغلام والساحر، دروس وعبر. لا شك أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون، أن القرآن الكريم حافل بقصص كثيرة ساقها القرآن، بعضها كررها عدة مرات، كقصة موسى مع فرعون تكررت في غير ما سورة وفي غير ما موضع، وبعضها لم يكرر كقصة يوسف عليه السلام، وغيرها من القصص الكثيرة من أنبياء الله ورسله وغيرهم الذين ساقهم القرآن الكريم لكي يستفيد الناس منها. ولا شك أن تلك القصص ليست تساق للتسلية أو أن يتمعن الإنسان فيها من دون أن يستفيد من تلك الدروس التي تسوقها تلك القصص، لا سيما أن تلك القصص نزلت أول ما نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو كان يبلغ رسالة الله جل وعلا، لم تنزل على مصطفى صلى الله عليه وسلم هكذا تعبية فراغ أو لأجل أن يملأ المصحف، وإنما نزلت لكي يستفيد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه في الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا أحببنا أن نسوق هذه القصة، قصة الغلام والساحر، التي يعرفها كثير من الناس، ولكن هدفنا في هذه الحلقة أن نقف مع شيء من تلك الدروس والعبر. وأنا أعلم يقينا أننا لو بقينا نتفصل أو نتمعن في دروس هذه القصة عدة حلقات والله ما كفتنا، لأنها قصة غريبة عجيبة ذكرها التاريخ وسطرها ليكون لكل مسلم في هذه القصة درس وعبرة. ولو أننا وقفنا عند القصص، أنا أقول عند القصص عموما، قصص القرآن الكريم، لوجدنا فيها كثيرا من الدروس والعبر التي تغنينا عن كثير من آراء الرجال في هذا الزمان. لا أحب أن أستأثر بالوقت، خصوصا أنني أعتقد أنه ليس معنا من الوقت كفاية قبل أذان المغرب، ولكن لعل في القليل فائدة. بادئ ببدء دكتور محمد، نريد أن نلقي الضوء على هذه القصة، وإن شئتم أن تكون القصة على شكل سرد، ونقف عند شيء من دروسها وعبرها كلما مرينا بدرس أو عبرة تستحق الوقوف والتأني.
الله يجزاك خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام التسليم. أسأل الله تعالى لا يحرمك الأجر يا شيخ محمد على إقامة مثل هذه الندوات والحرص عليها، ونسأل الله تعالى أيضا أن ينفع على إخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات. تكلمتم يا شيخ أنتم بمقدمة ضافية حول أهمية القصص، وأنه أسلوب قرآني، وأن الإنسان عندما يقرأ القصة في القرآن أو في السنة أو في غير ذلك، أو حتى يستمعها من أحد من الوعاظ أو خطباء المساجد أو غيرهم، لا ينبغي أن يسمعها فقط بمجرد تسجية الوقت، كما يسمع قصة لإنسان ذهب إلى الصحراء في رحلة برية، أو إنسان ذهب في البحر أو نحوه، إنما ينبغي أن يأخذها لأجل العبرة والعظة، كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فاقصص القصص لعلهم يتفلون لعلهم يتفكرون. إذا المقصود من إيراد القصص سواء في القرآن أو السنة كما تفضلتم يا شيخ، هو أن يكون الإنسان آخذا للعبرة والعظة فيها. هذه قصة من أعظم القصص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد لأصحابه أحيانا قصص، ذكر لهم قصة الغلام والساحر هذه في صحيح مسلم وفي غيره، ذكر لهم مرة قصة الأقرع والأبرص والأعمى،
نعم،
وذكر لهم مرة ثالثة قصة جريج العابد، ومرة رابعة ذكر قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار إلى آخره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض جلساته مع أصحابه يحكي لهم قصص، يعني مثلا قصة الغلام والساحر حتى تنتبه يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي إلى أهمية العمل لهذا الدين حتى لو أدى بك إلى الموت في سبيله.
نعم.
قصة الأبرص والأعمى والأقرع كيف تشكرون النعم التي يعطيكم الله تعالى إياها، جريج العابد إلى بر الوالدين، إلى غيره من القصص التي لا يكون فيها فقط تسجية وقت وتسلية، إنما يكون فيها عبرة وعظة. هذه القصة يا شيخ كما ذكرت أنت يعني من أعظم القصص، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة عن زمن كان سابقا له، قيل إنه في زمن عيسى عليه السلام، وقيل إنه كان في الزمن الذي كان بعده. كان هناك ملك من الملوك في قرية من القرى، وكان هذا الملك قد أتاه الله تعالى من الملك والمال والجاه والسلطان، والأمر كما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني لما زاد المال قليلا استغنى وشعر بشيء من الفقر. هذا الملك يا شيخ كان عنده ساحر، الساحر كان يخبر الملك ببعض المغيبات، يعني مثلا يأتي للملك ويقول: ترى فلان قال كذا وكذا عنك في المجلس الفلاني، وفلان تغدى اليوم كذا، وفلان تعشى كذا، فلما يأتون عند الملك، الملك يقول أنا ربكم، والدليل أني ربكم أني أعلم ماذا تفعلون خفية، أنت تكلمت كذا وأنت أكلت كذا. طبعا الساحر يستعمل الجن في هذه الأمور ومعرفتها. بدأ الناس فعلا يغترون بهذا الملك ويرون أنه فعل الرجل أنه رب لهم وأنه هو الذي ينبغي أن يعبدوه، فبدأ الناس جميعا يعبدون هذا الملك ويتقربون إليه.
انطلق عليهم حيلة وصدقوا.
صحيح. كما قال الله عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه، صاروا قوما أصلا قابلين للاستخفاف، استخفهم بأدنى عبارة. تقدمت السنين على هذا الحال، الناس ما يعلمون لهم ربا ولا معبودا إلا هذا الملك، والساحر مقرب طبعا عند الملك. لما كبر الساحر شعر من شدة حرصه على بقاء الضلال من بعده، أقبل إلى الملك وقال يا أيها الملك، قال نعم، قال إني قد كبرت وأخشى أني أموت ويضيع منكم هذا العلم. شوف سبحان الله الحرص على بقاء الباطل، يقول أخاف أني أموت ويضيع عنك السحر هذا ولا يبقى أحد من بعدي، فابعث إلي غلاما فطنا لقنا أعلمه السحر. شوف حرصه يا شيخ، ما يريد أي غلام، لازم واحد ذكي حتى يتعلم. أقبل الملك إلى عائلة من العوائل، اختار له غلاما ذكيا، أخذ هالغلام، أعطى أهله راتب ومال، أخذ هالغلام أتى به عند الساحر. بدأ هذا الغلام يأتي صغير دون 15 سنة، 13 14 يأتي عند الساحر ويتعلم كل يوم دروس في السحر، كيف تسحر، كيف كيف تستعمل الجن، كيف تستعبدهم لك، كيف تشرك، كيف تفعل. فصار الغلام كل يوم ينتهي درس السحر يذهب إلى بيت أهله، غدا الصباح يأتي إلى الساحر، درس السحر ينتهي يرجع. يوم من الأيام أراد الله عز وجل له الهداية، مر أثناء الطريق برجل يصلي عند صومعه، جلس الغلام ينظر إلى هذا يركع ويسجد ويتعبد، ماذا يفعل هذا؟ بدأ الغلام يسأل هذا الراهب، يقول أنت ماذا تفعل، ركوع سجود ماذا تفعل؟ الراهب كان خائفا من الملك، وكان الملك قد قضى على أكثر العباد والذين على الحنيفية، قضى عليهم وادعى الألوهية. تركه الراهب ما أجابه. اليوم الثاني الثالث، الغلام كل يوم أنت ماذا تعبد؟ قال له يوم الأيام أنا أعبد الله. قال الله الملك؟ قال لا، إيش الله الملك، بل الله ربي وربك ورب الملك.
الله أكبر.
قال هل هناك إله غير الملك؟ قال نعم. قال من؟ قال الذي خلق السماوات. بدأ يبين له شيخ الدين، لما بدأ الدين يبين لهذا الغلام دخل إلى قلبه الإيمان، ثم ذهب إلى الساحر كالعادة ولا أخبر أحد، لا أخبر أهله ولا أخبر الساحر ولا شيء. كل يوم يا شيخ يأخذ درسين، درس في السحر ودرس في الدين.
الله.
هذا الراهب يقول له ربك الله الذي لا إله إلا هو، والساحر يقول له ربك هذا الملك ينبغي أن تتقرب إليه وأن تفعل وتفعل. الغلام أصبح إذا جلس عند الراهب وهو ذاهب إلى الساحر يتأخر على الساحر ويضربه، ليش تتأخر على الدرس؟ وإذا رجع من عند الساحر جلس عند الراهب يأخذ درس ثاني، إذا وصل إلى أهله متأخرا ضربوه، لماذا تتأخر على البيت؟ شك هذا الأمر إلى الراهب، قال أنا أتأخر على الساحر ويضربني وصغير المسكين، وأتأخر على أهلي فيضربوني، ما رأيك؟ قال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، كان عندهم شغل اليوم وأخرون، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، اليوم درس السحر كان طويل شوي وأخرني. أصبح الأمر على هذا. يوم من الأيام يا شيخ، الآن هذا الغلام يعني عنده نوع اضطراب، عنده مدرسان، مدرس يقول له لا إله الله وأن الله واحد وأن الملك لله، ومدرس ثاني يقول له بل ربك الملك ويدعوه إلى الشرك، صار عنده نوع اضطراب. أراد لما اشتبه عليه الأمر أن يعرف الحق. يوم من الأيام هذا الغلام يمشي فرأى دابة قد حبست الناس وسط الطريق، فنظر إليها فإذا الدابة جلست وسط الطريق والناس قد خافوا منها ولا يستطيعون أن يعبروا، فقال في نفسه اليوم أعلم الراهب أفضل أم الساحر أفضل، ثم أخذ حجرا صغيرا من الأرض ورفعه، قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس
بهذا الحجر الصغير.
بهذا الحجر الصغير أخذه يا شيخ وضرب الدابة، سقطت الدابة ميتة، الناس تلفتوا، عجيب دابة ماتت بحجر، من وين جاء هذا الحجر؟
ومن يدي غلام،
ومن يدي غلام، من وين هذا الحجر؟ يمين يسار. فإذا هذا الغلام بدأوا ينظرون إليه، قالوا لقد علم هذا الغلام علما لم يعلمه أحد أبدا. الغلام بدأ يشتهر، الناس الآن في مجالسهم في منتدياتهم في أسواقهم يتكلمون عن هذه القصة العجيبة التي هزت البلد، من اللي قتله غلام، ابن من، كيف قتله، بحجر. بدأ الناس يشتهر أمر هذا الغلام. هالغلام يا شيخ ذهب إلى الراهب، غلام يعني استغرب من الوضع، ذهب إلى الراهب قال أنا اليوم كنت أمشي ورأيت دابة ورميت عليها حجرا صغيرا ثم ماتت وقلت اللهم كذا واستجاب الله دعائي. انظر إلى الراهب المتجرد، قال له الراهب يا بني أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى. ما دام رب العالمين أراد يرفعك لازم يمتحن حسب ياتي الناس ويسرته أن يقولوا آمنا وهم لا يبتلى، لازم يبتليك. وإنك ستبتلى، ثم قال فإن ابتليت فلا تدل علي، يعني أنا لا تخبرني أنا اللي دعيتك، يبتلونك يقتلونك تموت أنت لكن لا تخبر عني. الغلام خلاص. ثم أصبح يا شيخ الغلام عنده قدرات أكثر، أصبح يبرئ الأكمة، الأعمى يشفيه بإذن الله، والأبرص، وأصبح يداوي الناس من سائر الأدواء، هذه يؤلمه بطنه، هذه يؤلمه رأسه، هذا في ألم في يده، هذا في رجله، بدأ يداوي هؤلاء الناس من سائر الأدواء. يوم من الأيام طبعا بدأ يشتهر، يوم من الأيام كان هناك جليس عند الملك، الجليس هذا اللي عند الملك وزير، وكان هذا الوزير أعمى، فسمع عن هذا الغلام وأن عنده قدرات وأن هذا الغلام يشفي الناس، جاء بهدايا كثيرة، شوف الإغراء، هدايا كثيرة، وأقبل إلى هذا الغلام، والجليس ما يرى، أتى هكذا حتى جلس عند الغلام ووضع الهدايا، ذهب وفضة ملابس طعام شراب، ثم جلس أمام الغلام ثم قال يا بني ما ها هنا لك أجمع كل الهدايا هذه لك إن أنت شفيتني. الغلام ما قال يا أخي ليش تكلف نفسك ما يحتاج، هالهدايا كلها أفرح أبني لي بيت ولا بستان، لا، ما التفت شيخ للهدايا ولا نظر إليها، قلبه معلق بالسماء، قال إني لا أشفي أحدا، أن تقول إن أنت شفيتني، أنا ما أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. الجليس قال إيش الله، بدأ الغلام يبين له الدين. بعد ذلك قال الجليس أشهد أن لا إله إلا الله وآمن، فدعا الغلام الله اللهم اشفي عبدك هذا، ثم أطلق الله بصره وبدأ يرى. هل جليس هذا خرج وهو قد ازداد قلبه إيمانا؟ مباشرة الصبح عند الملك جالس كالعادة دوام، وهو جالس التفت عليه الملك إلا الرجل يرى، قال له من رد إليك بصرك؟ قال ربي، قال أنا، شوف الملك الغبي يظن يعني صدق الكذوبة، كذب وصدقها، قال أنا، قال لا، قال لك رب غيري؟ قال نعم، قال من؟ قال ربي وربك الله. الملك يا شيخ محمد حس أن الموضوع بدأ يفلت من يده، أمسك هالجليس وجل وضرب ضرب إلى أن اعترف، من اللي علمك هالدين الجديد؟ علمني إياه الغلام، جيبوا الغلام. جاءوا بالغلام بدأوا يضربونه، الغلام يعني مسكين وصغير في السن، يعني تحمله ليس كتحمل الكبار، يضرب يضرب هالضرب، من اللي علمك الدين؟ حاول يتصبر ما استطاع، قال علمني الراهب، جيبوا الراهب. جاءوا بالراهب، من علمك الدين؟ خلاص معروف من علم، هذا من بقايا الأنبياء. بدأ الملك يضغط عليه، ارجع عن دينك ارجع عن دينك، وهو قد أبى عليهم. بعدما أبى عليهم هذا الراهب أقبل الملك وقتله قتلة بشعة، يريد أن يكون فيها عبرة لغيرهم. بدأ في اتصال.
السلام عليكم.
ينتظر قليلا حتى ننتهي يا شيخ. لعله ينتظر المتصل.
نعم دعنا نواصل.
نعم. بعد ذلك يا شيخ لما أحضر الراهب بدأ يضغط على الراهب ويقول له ارجع عن دينك ارجع عن دينك، ما رجع عن دينه، قتله قتلة بشعة، يريد أن يعتبر هالجليس والغلام والناس اللي سمعوا القصة حتى يرجعوا عن دينه من البداية. أخذ المنشار وضع في مفرق الرأس عند الراهب وقسمه نصفين. طبعا تخيل يا شيخ واحد يعذب هذا العذاب، يعني حتى ينقطع رأسه ثم ينقطع وجهه ثم جسده، هذا أمر عظيم، حتى سقط شقان، سقط شقين، فإذا الدماء تسيل. التفت إلى جليس الملك قال ها ترى نفعل بك مثله، أرجع عن دينك. قال لا والله ما أرجع عن ديني. أخذه وأمسكه الجنود، وضع المنشار ونشروه نصفين. بقي من يا شيخ؟ بقي هالغلام. الغلام صعب الملك أنه يعني يعمل به العملة لأنه صغير ومشتهر عند الناس والناس يستبشعون هذا.
دكتور دعنا نقف هنا وقفة.
جميل.
عند الأمرين، الأمر الأول أعداء الملة، شوف ماذا يصنعون لأجل الحفاظ على مكانتهم والحفاظ على دينهم الباطل، مع صحيح. أنه باطل وهم أول من يعلمون أنه باطل، ماذا يصنعون؟ يقتلون ويسفكون ويهدمون البيوت ويفعلون ما يفعلون، وليس أمر شارون عنا ببعيد هده الله.
صحيح.
ماذا صنع بالأطفال وماذا صنع بالنساء وماذا صنع ببيوت الناس لأجل الحفاظ على مملكته الهالكة هلكها الله.
العجيب شيخ محمد ولو قطعتك هالأمر الثاني، الآن شوف الملك هذا يبذل كل هذا البذل لأجل إبقاء دينه الباطل، صح؟ لو جئنا نحن نجاهد في سبيل الله وقتلنا لنا كم واحد في الجهاد قالوا أنتم إرهابيين، مع أننا لإحقاق الحق، الله يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم، لكن انقلاب الموازين.
نعم. الله يعني هنا وجهة، الوجهة الثانية ونحن نشاهد إخوانا لنا في فلسطين أو في غير فلسطين ممن يصبرون على هذا الدين ويتحملون في سبيله ما يتحملون. نذكر أيضا هذا الغلام لوحده ماذا تحمل؟
الله
هو لوحده فقط. يعني حينما نشاهد مثلا إخوانا لنا في أنحاء كثيرة من الدنيا يضطهدون ويعمل بهم ما يعمل وهم لأجل الحفاظ على دينهم وهم جماعات، فما بالك بهذا الغلام هو لوحده ليس معه أحد، وغلام صغير وغير مؤيد بالوحي، لو كان نبيا لقلنا مؤيد بالوحي، ولكنه غلام صغير آتاه الله عز وجل علما ورسخ الإيمان في قلبه.
بل غير كذا يا شيخ، أنا أقول إذا كررنا مثل هذه القصص حتى يعلم أهل فلسطين ويعلم أهل أفغانستان وأهل الشيشان وكشمير والفلبين، يعلم المسلمون في جميع البلاد أن هذا الدين متين يستحق أن تسكب لأجله الدماء وتسحق له الجماجم وتتطاير له الأكف والأيدي والأرجل، يعني يستحق أنك تموت من أجله. إذا كان هذا الجليس يا شيخ ما أسلم، يمكن ما كمل 24 ساعة مسلما، أسلم بالليل عند الغلام، غدا الصباح جلس عند الملك نشره قطع نصفين، ومع ذلك انظر إلى ثباته على الدين. الآن يا شيخ محمد بعض الناس يكون عمره 20 عاما 30 عاما ومع ذلك ما تجد عنده هذا الثبات على الدين، تريده أن يستقيم على الدين، تريده يترك السماع المحرم، النظر المحرم، الزنا، الفواحش، شرب الخمر، يقول يا أخي ما أستطيع أن أصبر. الآن هالجليس ما أسلم إلا قبل 3 أو 4 ساعات وصبر على أن يشق نصفين، وأنت ما تصبر على أن تغض بصرك أو تحفظ سمعك أو أن تحمي نفسك أو غير ذلك. حقيقة لا بد من يعني الانتباه لمثل هذه.
نعم. معنا اتصال الشيخ عبد المسلم محمود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخ.
أسعد الله مساك شيخ محمد.
حياكم الله بياكم.
الشيخ محمد أيضا.
الله يحفظك. حياك الله.
الحقيقة الذي يعني يدور في خاطري أن القصة هذه تشابه سبحان الله أصحاب الغار.
صحيح.
أصحاب الغار لما أغلق عليهم الصخرة وهو موت محقق دعوا الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم.
الله أكبر.
وأيضا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الله عز وجل أنزل 100 كتاب، جعل 100 كتاب في 4 كتب، التوراة والزبور والإنجيل والقرآن، وجعل علم الأربعة لا بأس، وجعل علم الأربعة الكتب في القرآن، وجعل علم القرآن في الفاتحة، وجعل علم الفاتحة في هاتين الكلمتين إياك نعبد وإياك نستعين.
الله.
فكثير من الناس يا شيخ محمد فرطوا بالاستعانة بالله عز وجل.
صحيح.
يعني الآن مثلا يريد يترك التدخين تجده يزور 20 مصحة وينسى يستعين بالله. الله لو بس يقول اللهم أعني على ترك الدخان أعانه الله. أيضا كثير من الناس يروح للمصحات في مستشفى الأمل وغيره لترك الخمور وينسى الاستعانة بالله، إن الله عز وجل يقول يا رب أعني على ترك الخمور.
صحيح.
أيضا يا
هذه نكتة طيبة منكم شيخ محمد. نعم
يا شيخ محمد كرما بس، يعني الآن تجد كثيرا من الناس يكون مثلا عليه ديون وعليه هموم يقول نعم. يبغى لي واحد يقرأ علي، هذا مو صحيح يا أخي، هذا سد الدين وخلاص. فإذا علينا يا أخي يا أخواني
يقرأ عليه حتى يسدد الدين.
إذا كان الإنسان يريد الاستعانة بالله عز وجل أن يستعين بصالح عمله، كما أن الإنسان يفرح برصيده أنه يكثر، عليه أن يقوي إيمانه من أجل يكثر إيمانه يصبح عنده رصيد. لكن الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن، والتدبر هو الرجوع إلى الخلف أن يقف الإنسان عند الآيات.
نعم.
لذلك الله عز وجل يقول بل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني الآن الناس عليهم قفول، يعني مقفلة بالذنوب المعاصي، كيف نفرغ القلوب؟ كيف تطهر القلوب يا شيخ محمد؟ والله الآن أنا أذكر سألت واحد في درس من الدروس قلت كم أنواع القفول؟ قال فيه قفل ما يقطع إلا بالأكسجين، حتى المنشار ما يقطعه. وبعض الناس عليهم ذنوب وران على قلوبهم أعظم من أقفال البنوك.
صحيح.
فيا أخواني الكرام، يعني الذي يريد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يطهر قلبه من الذنوب ويستغفر، لأن الاستغفار مثل سيارة البستم إذا رفعت كيف تصبح نظيفة بعد البستم. أيضا الاستغفار يجلو ويثقل القلب. وأسأل الله عز وجل
أن يوفقكم في الدارين
ويجعلنا من يتوكلون على الله
نشكر حق لكم
الاتكال ويتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم حق الاتباع من غير زيادة ولا نقص، وسدد الله خطاكم.
شكرا شكرا شيخ عبد المحسن، شكرا الله لكم ودخلتكم لطيفة، شكرا لكم.
كان في شيخ محمد لفتة قبل أن ننتقل أو قبل أن نكمل أيضا القصة. الآن الشيخ الساحر هذا وعلى ذكر ما تفضلتم به من أحوال المسلمين في شتى البقاع، الآن الكفار يا شيخ لهم الحرب تنقسم إلى قسمين، هناك حرب صريحة طائرات تقذف القاذفات وتقتل المسلمين أو بسيوف أو بأسلحة أو بغازات أو غير ذلك، وأحيانا تكون بعض أنواع الحرب طويلة الأجل، مثل مثلا ما يفعلون أنهم أحيانا يأخذون بعض أبناء المسلمين، مثل ما يفعل بعض المنصرين مثلا يربونهم تربية معينة بحيث أنهم يصبحون من الدعاة عندهم، ثم إنهم ما يختارون أي واحد، ما يختارون إلا أن يكون شخصا فعلا لبيبا عاقلا طفلا ذكيا موهوبا يأخذه ثم بعد ذلك ينصره. بالأمس جلست مع أحد الدعاة من الفلبين أمس البارحة، فكلمني عن إحدى القرى عندهم، يقول القرية هذه يستغربون إذا رأوا سيارة من شدة ما هي يعني بين جبال ومستنقعات وغيرها، ما تصلهم سيارات، ما يعرفون شيء. يقول أقبلت منظمة نصرانية فرأت فقرهم فبنت 600 بيت بناية يعني جاهزة لكنها تعتبر بيوت، لأن بعضهم ساكن تحت الشجر وبعضهم ساكن في عشش وغير ذلك، ثم قالت نحن نبني مدرسة، اللي يسجل ولد عندنا في المدرسة النصرانية نسكنه في هذا البيت ببلاش. شوف شيخ بدلهم، طيب يا جماعة ولد عمره 7 سنوات 8 سنوات كيف تحرص عليه؟ يحرص لأنه إذا علمته من الآن، إذا ربيته الآن على ما يريدون من محاربة المسلمين قتلهم إلى غير ذلك، استطاع بعد ذلك أن ينصر ما هو عليه. الآن انظر في بعض المسلمين يا شيخ كيف يربون أولادهم. المشكلة يا شيخ محمد الآن تسأل بعض أبناء المسلمين عمره 9 سنوات ماذا تقول إذا عطس؟ ما يدري أنه يقول الحمد لله، أحيانا يعطس ويقول الحمد لله، تقول له ما شاء الله يرحمك الله، ما يعرف يقول يهديكم الله يصلح بالكم. صحيح. قبل الطعام ما يدري ماذا يقول، بعد الطعام ما يحفظ الأذكار.
والمشكلة أنا في الصغر إذا قيل لها الوالدي يعني علموه كذا وكذا قام توصل.
أحسنت، وهذه هي المشكلة. الآن هذا الغلام يا شيخ عمل هذه الأمور كلها وبذل نفسه لله، كما سيأتي معنا إن شاء الله في قصة مقتله وكيف آمن الناس وغير ذلك، وكيف حاول الملك أنه يقتله عن طريق البحر عن طريق الجبل عن طريق كذا ولا استطاع. انظر كيف كان هذا الغلام صغير ومع ذلك لما رباه الراهب التربية الحقة انظر كيف بدل. وكم سمعنا يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرسل أسامة بن زيد قال له يا أسامة، كان عمر أسامة 16 عاما فقط، قال يا أسامة أنت قائد الجيش وراك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة، اذهب حتى تنزل بدابق بالبلقاء من دابق عند الروم، يعني اذهب من المدينة بجيشك لا يردك إلا فلسطين حتى تغزو الروم هناك. شوف يا شيخ عمره 16 سنة. الآن تعال انظر إلى بعض أبنائنا، لكن يعجبني حقيقة يعني حرص بعض الناس على أولادهم من ناحية تسجيلهم في حلقات تحفيظ القرآن. الآن بعض الناس تجد أنه يتفق مع مدرس يأتي له في البيت عند أولاده لأجل أن يكون التربية والتعليم وتحفيظ القرآن تحفيظا خاصا مطبقا مدققا جيدا، يحضره إليه في البيت يصبح يجلس مع أولاده الثلاثة يحفظهم أحيانا أذكار الصباح والمساء، يحفظهم قرآن، يعطيهم آداب شرعية، يعطيهم عقيدة إلى غير ذلك. وهذا الحرص سبحان الله ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. في الغالب إذا حرص الأب على ولده منذ البداية استقر بعد ذلك واستطاع أنه يعني يسير على ما يريد. أنا أرى أن في فاكسة واتصال، لكن أعطيك موقف لطيف. يقول لي أحد الأخوة يا شيخ، يقول ركبت مع أحدهم في سيارة يوما، يقول فركبنا على كوبري في جدة، يقول فلما ارتفعت السيارة مع أولاده الصغار الاثنان 7 سنوات 5 سنوات التفت أحدهم إلى الآخر وقال يا فلان يلا يلا، يقول ما أدري إيش يلا، فقالوا الله أكبر الله أكبر. يقول لما نزلنا قالوا سبحان الله سبحان الله. يقول تعجبت أنا الذي أعرف النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر إذا علا شرفا كبر إذا هبط واديا سبح، هؤلاء ما شاء الله يطبقونها حتى في المدينة. التفت إلى أبيهم فإذا أبوهم رجل عادي يعني ليس ذاك الحرص، قلت يا فلان ما شاء الله أولادك يطبقون يعني بدقة هذه السنن حتى في المدينة. فقال يا شيخ هذه عندهم أم ما رأيت أحرص منها. قلت كيف؟ قال تحفظهم الأذكار تحفظهم القرآن تحفظهم الآداب إلى غير، ثم قال لها طريقة عجيبة في تعليمهم. كيف؟ قال أحيانا يأتي واحد منهم فيسب أخاه يقول له كلمة من كلمات،
وأنا أود الأخوات الأمهات أن ينتبهوا لهذا الموقف جيدا.
نعم صحيح. فإذا سب أخاه نادته أمه أبو 3 سنوات 4 سنوات قالت تعال. نعم يا أمي. تقول أنت تحب الله ولا تحب الشيطان؟ يقول لا أنا أحب الله حتى الله يدخلني الجنة. تقول طيب أنت الآن لما تقول مثل هالكلام الشيطان يفرح، الآن الشيطان يعني قد اضطجع على ظهره وفرحان مبسوط يضحك، أنت الآن صديق الشيطان. يقول طيب كيف أخليه يبكي؟ تقول رح اجلس واستغفر 100 مرة. يروح الصغير يا شيخ استغفر الله استغفر الله استغفر. يوم ما خلصت تقول لا باقي 50 يبدأ استغفر الله استغفر. خلصت تقول لا باقي 20 استغفر الله. خلصت تقول نعم. يقول الآن كيف الشيطان؟ تقول الآن الشيطان منبطح على بطنه يبكي. يقول والله لا أخليه يبكي أكثر، استغفر الله يلا يستغفرك. شوف كيف احيانا يعني يغرسون مثل هذه الامور في الصغار منذ صغرهم حتى يعلق نفسه ويصبح احيانا يعمل بعض الامور الشرعيه تعبدا لله تعالى وتقربا اليه.
طيب لا دكتور نواصل ايضا حديثنا عن هذه القصه كيف ان الغلام لما اكتشفه الملك واراد ان يقتله انواع القتل التي استخدمها معه.
نعم بس ما ادري هل الوقت بيكفي يا شيخ انت كان تشير لي دقائق او
يعني
اذا نكمل ما بقي. هذا الملك يا شيخ محمد اتى بالغلام بعدما يعني فعل ما فعل قال يا بني قد بلغ من سحرك انك تفعل كذا وكذا يريد يرجع المساله السحر. قال لا هذا ليس سحر هذا علم من الله عز وجل هذا ايمان
الله
انا ربي. قال لا لست ربي. الملك غضب فبعثه مع قوم من عنده 9 أو 10 من الجنود قال اذهبوا به الى جبل كذا وكذا اصعدوا به الجبل فإن رجع عن دينه وإلا فطرحون فوق الجبل. الناس لما يقولون مات الغلام ما يقولون قتله الملك يقولون لا ذهب يتمشى في الجبل وزلت قدمه ومات ثم عنده فرصة حتى يصل إلى الجبل ويصعد فرصة لعله يرجع. لما وصل إلى أعلى الجبل نظر فإذا حوله جبال سوداء وصخور صماء وإذا الموت أمامه. لما وصل أعلى الجبل وهم يقولون ها ارجع عن دينك وإلا طرحناك فرفع يديه وهز أبواب السماء قال اللهم اكفنيهم بما شئت. ارتجف الجبل وسقط هالجنود موتى ورجع الغلام يمشي إلى الملك. ما هرب إلى بيته يا شيخ لا رجع عنده قضية يريد يحققها رجع إلى الملك. لما رآه الملك شده قال وين الجنود وين؟ قال كفانيهم الله. قال تعال يا فلان يا فلان نادى جنود آخرين قال اذهبوا به إلى نهر كذا وكذا ثم أركبوه في قرطور وهي القارب الصغير إذا توسطتم به البحر أو النهر إن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. أخذوا الغلام ركبوا في القارب لما صار بين موج البحر ما حوله إلا مياه وأسماك فلما رأى هذا قال ارجع ولا غرقناك. قال اللهم اكفنيهم بما شئت فانقلب بهم القارب ثم رجع الغلام يمشي إلى الملك. الملك يا شيخ محمد يوم رأى المنظر تحير ماذا يفعل به الغلام وقف هكذا. قال له الغلام تريد تقتلني؟ قال نعم. قال أنا أعلمك
لا نقف إذا هنا وقفة جميلة جدا. هذا الغلام الله أنجاه الله عز وجل وهو في لجج البحر وأنجاه الله عز وجل فوق قمم الجبال. إذا من المنجي ومن القوي ومن القاهر ومن القادر ومن الذي بيده ملكوت كل شيء وإذا أراد شيئا فإنما يقول له فيكون إنه الله عز وجل. ولهذا نحن في زمن تجمع قوى الشر على النيل من هذا الدين. قوى الشر من 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 أنحاء المعمورة تجمع على النيل من هذا الدين مهما كانت طائراتها وبارجاتها وسفنها وصواريخها ونوويها وذريها مهما كان فإن الله عز وجل أقوى. وهذا اللي يجب أن يزرعه في نفسه كل مؤمن.
صحيح لا صدقت يا شيخ بل الآيات الشرعية تدل على هذا. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذن الله عز وجل ما يغفل عن الغلام الذي في البحر ولا يغفل عن عبده المؤمن الذي في ساحة القتال ولا يغفل عن الثالث الذي في بيته ويريد أن يقوم الليل أو يصوم النهار. هذا يعمه برحمته وهذا ينزل عليه نصره وهذا يكشف عن كربته وهذا يرفع عنه مرضه. إذن الله سبحانه وتعالى لا يشغله شيء عن شيء. وإذا اقتنعنا نحن جميعا بهذا علمنا أن أسباب النصر الأولى من السماء وأن ما عندنا هي تعتبر أسباب. مثل لما يقول لك إنسان أنا عندي مثلا مسدس لقتل فلان طيب هذا المسدس يحتاج إلى من يضرب به. كذلك نحن إنما المسدس سبب إنما الأصل هو وجود من يضرب به من يرمي به. كذلك نحن عندما
نقاتل
صدقت نعم وما رميت فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت ولكن الله رمى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرمون لكن الذي يجعلها تصيب الكافرين هي هذا. ولا كانوا يرمون عثمان رضي الله تعالى عنه لما أقبل قوم من الخوارج أو من أصول الخوارج لما أقبل إلى عثمان أخذوا يرمونه بالسهام فلا يصيبونه. قال يا جماعة لماذا ترموني بالسهام والحصى؟ قالوا ما رميناك الله الذي يرميك. فقال لو رماني الله لأصابني وأنتم ترمون وتخطئونني. ففعلا نحن عندما نقاتل إنما نقاتل بجند من السماء قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وغير ذلك كما قال عز وجل إن تنصروا الله
ينصركم.
لكن
نواصل دكتور. نعم
أي نعم. لكن في لفتة بسيطة شيخ محمد قبل أن ننتقل الآن بعض المسلمين إذا أصابته الكربة ما دعا الله تعالى ذهب إلى قبر واستغاث به أو استغاث بولي من الأولياء. كم سمعنا يا شيخ عن أقوام يأتي عند القبر ويقول يا فحل الفحول هبني ولدا قبل الحول من النساء التي ما تحمل تذهب إلى قبر أو يأتي ويذبح نعجة عند القبر أو شاة أو بقرة أو غير ذلك يتقرب إلى صاحب القبر لأجل أن يشفي مريضه. سبحان الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لكن بعض المسلمين
دكتور أنت لفت لي هنا لفتة طيبة وأنا حقيقة هنا أوجه رسالة إلى كثير من القنوات لا نقول كثير لكن نقول بعض القنوات الفضائية التي قد تنشر مثل هذه الضلالات والعياذ بالله، حينما يصيب أحد منهم مصيبة أو هم أو غم أو قلق أو غير ذلك، يتجهون إلى من؟ هيا بنا إلى سيدنا الحسين أو للسيدة زينب أو غير ذلك من الأمور. هذه نشر للضلالة ونشر للشرك، وكل من نشرها فهو يحمل وزرها يوم القيامة.
يا شيخ محمد، أنا التقيت لي بأخ مرة، أخ عراقي التقيت به في إحدى البلاد. الشاهد فلما تكلمت معه بدأ مسكين يذكر لي آلامه وأني أنا مسكين يعني غربت عن أهلي، ثم قال لي أثناء الكلام، قال يا شيخ، قلت نعم، قال تصدق، قلت نعم، قال أمي من شدة شوقها إلي سافرت من الموصل إلى بغداد مشيا حتى تدعو لي عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني.
سبحان الله،
سبحان الله. لا، عبد القادر الجيلاني أثنى عليه شيخ الإسلام، ونسأل الله أن يتجاوز عنا عنه ويرفع درجته ويجمعنا في جنته. لكن هل أنت الآن ترفع درجته عن العبودية؟ هو يبقى أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز أن تدعوه من دون الله، كيف تدعو مثل هؤلاء؟ وهذا حقيقة يا شيخ لفتة مهمة الآن، من أكبر أسباب هزيمة المسلمين الآن ما يقع من شرك في بلاد الإسلام. كيف ينصرنا الله تعالى وبعض بلاد المسلمين فيها أكثر من 6,000 ضريح، منطقة آسيا فيها 12,000 ضريح تعبد من دون الله، كم يطبع الآن يا شيخ من الكتب التي تنادي بالضلالات والتصوف والألفاظ الشرعية، الألفاظ غير الشرعية والأذكار البدعية التي بدأت تنتشر، هذا لا يزال موجودا. لكن وإن كان وقت الحلقة قد يضيق وبقي شيء يسير من قصة الغلام، إن شئت أن ننتهي منها ثم ننتقل إلى ما تريد.
نعم،
الغلام يا شيخ لما وصل إلى البحر فبدأ يضيق به الأمر والتفت، فإذا ما حوله إلا مياه وأسماك، رفع الغلام يديه وقال اللهم اكفنيهم بما شئت، انكفأت بهم هذا القارب. ثم رجع الغلام يمشي الملك، الملك تعجب ماذا يفعل بهذا الغلام، قال الغلام تريد تقتلني؟ قال نعم. قال إنك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك به، آمرك به. قال ماذا؟ قال اصربني على جذع، تعال الجذع نخله واربطني، ثم اجمع الناس كل الناس في صعيد واحد في ارض مستويه، ثم خذ سهما من كنانتي انا، ليس من سهامك، من عندي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم شد السهم وقل بسم الله رب الغلام.
الله،
حتى ما تقول بسم الله يقول الناس
ارجع الملك للتوحيد.
الله اكبر، صدق. المهم الملك صدق، جمع الناس، ربط الغلام على جذع نخله، بدأ الغلام يحاول يفك، فإذا هو مربوط. جمع الناس، رأوا الناس الغلام الذي طالما أشفى مرضاهم بإذن الله وطالما أعانى المكروبين منهم والمساكين، رأوه مربوطا، والملك جاء أخذ السهم وضع في كبد القوس، قال بسم الله رب الغلام، رماح الغلام، وقع في صدغه ما بين عينه وأذنه، وضع الغلام يده على صدغه ومات. الملك أول ما مات الغلام ركب دابته ورجع إلى قصره ودعا احتفال، دعا بالقيان والراقصات والخمور. الناس لما رأوا المنظر علموا أن الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده، وأن الملك هذا عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فقالوا آمنا برب الغلام. والملك ما يدري في القصر عند الرقاصات، آمنا برب الغلام. أقبل إليها أحد الوزراء قال يا أيها الملك، قال نعم، قال أنت جزعت أن آمن ثلاثة، أنت زعلان أن في ثلاثة آمنوا، الراهب والجليس والغلام، قال قتلناهم، أنهينا موضوعهم. قال قد آمن الناس.
الله أكبر،
أي لأن الله زعلان على الثلاثة، الآن الناس كل البلد كلها آمنت. غضب الملك، وشوف يا شيخ التكبر، ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أيضا مؤمن وعرفت الحق، لا تكبر، قال كيف يؤمنون يعني أنا لست ربا؟ قالوا نعم، يقول أنك لست الرب. قال احفروا لهم الأخاديد، جاءوا حفر الحفر العظيمة في أفواه السكك، ثم أشعلوا فيها النيران. طبعا كل هذا يحتاج وقت، يوم يومين ثلاث أيام، والناس يعلمون أنهم سيقتلون في هذا، ومع ذلك ثابتين على دينهم. ثم جعلوا يأخذون الناس، كل واحد يقول له ارجع عن دينك وإلا طرحناه، وجعل الناس يتساقطون في النار، وذلك في ذات الإله ما دام في سبيل الله. حتى أقبلت امرأة معها ولدها يرضع، فكأنها تقاعست عن السقوط، مسكين الولد ونار تحتها، فقال الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق.
الله أنطقه الله.
إيه نعم، وأنزل الله تعالى هذا في القرآن يا شيخ محمد في سورة البروج، لما قال عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إلى آخر الآيات في ذلك. نعم،
قبل أن أختم حقيقة ننبه إلى أنه هذا الغلام يعني قتل في سبيل الله عز وجل، وهو ضحى بنفسه في سبيل الله تعالى. هناك اتصال قبل أن نختم، من معنا؟ السلام عليكم.
ألو.
نعم، لعل انقطع الخط. الحقيقة ليس معنا وقت كافي والأذان قد أدركنا.
كان في دقيقة شيخ محمد، أنا عندي كلام إن شئت أن نذكره.
دعها في ثواني يا شيخ، لأنه يقولون القناة الأولى يمكن يقطعون الخط، لكن على كل حال أنا أعتقد أنه الوقت معنا كان ضيق جدا، ولكن نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه القصة وبأمثالها في قصص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وإلى أن ألقاكم في موعد قادم. أشكر الله تعالى أولا، ثم أشكر فضيلة الدكتور محمد العريفي على تقبله هذه الدعوة، والشكر جميعا للإخوة العاملين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.